الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: المجيب لدعوة الداعي إذا دعاه في أي مكان كان وفي أي وقت من الأوقات، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا تختلف عليه المطالب، ولا تشتبه عليه الأصوات، فيكشف الغم ويذهب الهم ويفرج الكرب ويستر العيب، وهو الستير سبحانه وتعالى. قال: المجيب، من أسمائه سبحانه وتعالى المجيب. ولا شك أن من الأسماء القريبة منها في المعنى اسم الله القريب، القريب المجيب سبحانه وتعالى. من أسماء الله الحسنى الطيبة المباركة التي تعرف العباد، التي تعرف العباد ربهم أو تعرفهم بربهم وتدلهم عليه، القريب المجيب. القرب ضد البعد، قرب ضد بعدة. وحتى أنه قالوا في اللغة: قرب يقرب قربانا، فهو قريب. ومنها القربان الذي يتقدم به الناس إلى الله تبارك وتعالى. فالقريب المجيب. وقد ورد هذان الاسمان متجاورين في كتاب الله فيما حكاه الله تبارك وتعالى عن نبيه ورسوله هود عليه السلام في دعوته لقومه أن يستغفروا ويتوبوا إليه من شركهم وكفرهم ومعاصيهم، معلما إياهم أنه قريب يسمع دعاءهم واستغفارهم، ويقبل رجاء من دعاه ويجيبه. قال تبارك وتعالى: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. يبقى هود عليه السلام أمرهم بالاستغفار، قال: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وقد أعلمنا تبارك وتعالى عن نبيه نوح أنه استجاب دعاءه، قال تبارك وتعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيب. ونلحظ من خلال النصوص أن هناك صلة بين قرب الله تبارك وتعالى من عباده وإجابته لهم، قريب مجيب. فالقرب يدل دلالة واضحة على أنه سميع لدعائهم، لا يخفى عليه خافية مما يدعونه ويطلبونه. قريب، لا تخفى عليه من أمور عباده شيء، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فقلنا معنى القريب الذي ليس ببعيد، فالله جل وعلا قريب ليس ببعيد. وذلك عندما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني، حتى ما قال في هذه الآية: فقل إني قريب، لبيان شدة القرب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، مع أن لو تأملت أنت في النصوص هتجد أنه إذا يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الخمر والميسر قل كذا، يسألونك عن كذا قل كذا، ولكن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، أي أنا قريب الإجابة، أنا قريب الإجابة. قال الخطابي: القريب معناه أنه قريب بعلمه من خلقه، قريب ممن يدعوه بالإجابة. ده قرب عام في الحقيقة، قريب بعلمه من خلقه ده قرب عام من جميع المخلوقات. فهو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه من أمر خلقه خافية، قرب لجميع، قرب عام يشمل جميع، يشمل جميع المخلوقات، قريب منهم بعلمه وسمعه وبصره وقدرته وتدبيره سبحانه وتعالى، قريب ممن يدعوه بالإجابة. هذا من يدعوه، من يدعو الله تبارك وتعالى واضطر إليه فهو قريب منه بالإجابة. وهذا الذي ذكره الزجاجي والخطابي من لوازم قربه سبحانه، وإلا فإن الله قريب من عباده حقيقة. دكتور عمر سليمان الأشقر بيقول كلام هنا، كلام مهم جدا، بيقول الذي ذكره الزجاجي والخطابي من أنه قريب بعلمه أو أنه قريب بالإجابة لمن دعاه، هذا من لوازم قربه، وإلا فنحن نثبت له قربا من عباده حقيقة. ويمكنك أن تدرك ذلك، ويمكنك أن تدرك ذلك إذا استحضرت معنى الأثر القائل: ما السماوات السبع والأرضين السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم. فعلا والله، واحد لما يتأمل في هذا المعنى ويستحضره كده بقلبه يجد أن من اليسر عليه بمكان أن يستوعب المعنى أن الله قريب من عباده، دون أن يلزم من ذلك القرب لا حلول ولا اتحاد ولا أي معنى من المعاني الباطلة، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولك أن تتخيل، حتى عقلك يقبل مثل هذه المعاني. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: أم ما السماوات السبع والأرضين السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم. السماوات السبع والأرضين السبع في كف الرحمن إلا كخردلة كخردلة في كف كخردلة في كف أحدكم. إذن هذا ما ينبغي أن نبني عليه العقيدة الصحيحة في معنى قرب الله سبحانه وتعالى من خلقه. هو قريب من جميع خلقه سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى يقرب من عباده قربا خاصا، هو قرب التسديد والإعانة، هذا قريب من المحسنين، قريب من المحسنين، قريب من المتقين، قرب بقى الإعانة والتسديد والتوفيق، هذا قرب خاص، هذا قرب خاص ينضاف إلى القرب إلى القرب العام. قال: والمجيب كما يقول الزجاجي اسم الفاعل من أجاب يجيب فهو مجيب، اسم فاعل ده مجيب، أجاب يجيب مجيب، وعلى وزن يجيب مجيب مفعل، أيوه. فالله عز وجل مجيب، مجيب مجيب لدعاء عباده إذا دعوه، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالإجابة والاستجابة سواء. وقال أبو سليمان الخطابي: هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويغيث الملهوف إذا ناداه. فقال عز وجل: ادعوني أستجب لكم. يجيب المضطر إذا دعاه ويغيث الملهوف إذا ناداه. فقال سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم. فإن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فقسم الله الناس إما إلى إما إلى داع وإما إلى مستكبر. وإذا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فالذين لا يدعون الله نعوذ بالله يستكبرون عن ذلك، فقد قسم الله تبارك وتعالى الناس إما إلى داع وإما إلى إلى مستكبر. ودلت هذه الآية على أن الدعاء عبادة، وقال ربكم ادعوني صريحة جدا: ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. عشان كده لما نيجي للراجل اللي بيدعو المقبور ده نقول له: لماذا تعبد غير الله؟ يقول لك: أنا لا أعبد البدوي ولا أعبد الدسوقي ولا غيره. تقول له: لا، الدعاء عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فالآية فيها دلالة واضحة صريحة على أن الدعاء على أن الدعاء عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو هو العبادة، حديث مخ العبادة حديث ضعيف، والصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، فلا شك أن في الدعاء من الانكسار لله سبحانه وتعالى والخضوع له من أعظم ما إيه صور العبادة له سبحانه وتعالى، صورة الذل والخضوع والتعظيم. عشان كده احنا بنقول العبادة هي كمال الذل مع كمال الايه مع كمال الايه التعظيم والحب، كمال الحب والتعظيم مع كمال الذل والخضوع، ده متحقق في الدعاء فعلا. شوف كده حال المضطر وهو بيدعي، وهو يدعو الله تبارك وتعالى، تجده ذليل خاضع بين يدي الله سبحانه منكسر، وكذلك ايه في الحقيقة معظم لله تبارك وتعالى، يعتقد ان الله قادر على ان يجيب ايه على ان يجيب سؤاله. فمعاني العبودية واضحة جدا فين؟ واضحة جدا في الدعاء. قال أبو سليمان الخطابي: هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، ويغيث الملهوف إذا ناداه، فقال ادعوني أستجب لكم، وقال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إلى آخر الآية. ويقال أجاب واستجاب بمعنى واحد. والقريب، بص كلام بقى تعليق الدكتور عمر سليمان الأشقر، يقول: والقريب والمجيب اسمان حبيبان إلى النفوس، غنيان بالمعاني الرائعة والدلالات النيرة، ولفظهما يشف عن معناهما كما يشف الكأس الصافي الرائق عما فيه من الماء الزلال. عما فيه من الماء الايه الزلال، الكأس الايه الرائس الصافي الرائق يشف عن ايه عما فيه من الماء الزلال. ان الله الواحد الاحد، كيف يكون هذا المعنى؟ ما هي المعاني والدلالات الموجوده في هذين الايه الاسمين؟ يقول: ان الله تعالى الواحد الاحد القريب عليم بكل شيء، سميع لكل شيء، دي لوازم القرب، خد بالك، ها، عليم بكل شيء، سميع لكل شيء، يبصر كل شيء، وقد أحاط علمه وسمعه وبصره بالداعين ودعائهم والسائلين وسؤالهم والمظلومين وندائهم والملهوفين واستغاثتهم. سبحانه وتعالى أحاط بكل ذلك علمه، الذين يعني يقعون في أضيق الظروف وأحلك الحالات وهم يضطرون إلى الله سبحانه وتعالى ويستغيثون بالله تبارك وتعالى، الله عليم بحالهم، مطلع عليهم جل وعلا، قريب منهم. قال: وقد وعدهم جميعا إذا دعوا بدعوى ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم أن يجيبهم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم إيه؟ سيدخلون جهنم داخرين. نقول: إن الله يأمرنا بالدعاء ادعوني، ووعدنا بالإجابة أستجب لكم، والدعاء هو العبادة، ومن يرفض أن يعبد ربه فإن مصيره إلى النار ذليلا حقيرا صاغرا. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم إيه داخرين، أي فالداخرين يعني إيه يعني حقيرين من الذل والصغار والإيه والحقارة، أي صاغرين يعني. وإذا وعد بالإجابة فإنه لا يخلف وعده وسينجزه حتما. حتى الواحد بتأمل كده في دعوة المظلوم أنها ليس بينها وبين الله حجاب، وأن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة المظلوم حتى وإن أخرها قليلا فلحكمة، لا بد أن يجيبها، ولكنه سبحانه وتعالى إيه يؤخرها، قد يؤخرها لأجل معلوم، لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، ولأمر يعلمه جل وعلا، ولكنه إيه لا بد أن يجيبها، ولا بد أن ينصر أو أن يقتص من الظالم الذي تعدى حول الله تبارك وتعالى. وإذا وعد بالإجابة فإنه لا يخلف وعده وسينجزه حتما. وقد بين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الإجابة تكون بواحدة من ثلاث: إما أن يؤتى سؤله، دي مهمة جدا جدا عشان تفهم يعني إجابة، وإلا فالبعض بمفهوم الإجابة عنده منحصر في أن يتقبل الله دعاء يعطيه سؤله. لا، هذا فهم خاطئ، هذا فهم خاطئ. إجابة الدعاء حاجة واحدة من ثلاثة: أن يجيب الله تبارك وتعالى دعائك أمر من إيه؟ من ثلاثة أمور: إما أن يؤتى سؤله، أو يدفع عنه من البلاء مثله، أو يدخر له أجر الدعاء إلى يوم القيامة. يعني ممكن المظلوم ده يدعي ربنا سبحانه وتعالى دعاء مستجاب، ولكن الله تبارك وتعالى يؤخر له أجر ذلك الدعاء إلى يوم القيامة ولا يجيبه في الدنيا، لأن مصلحة المظلوم في كده أن يؤخر له ذلك في إيه؟ في الآخرة، وأن لا يؤتى ذلك في الدنيا. فيبقى إجابة الدعاء مش فقط أن يؤتى الإنسان سؤله في هذه الحياة، لا، إما أن يؤتى سؤله في هذه الحياة لصورة، وإما إيه؟ أن يدفع عنه من البلاء مثله، أو يدخر له أجر الدعاء إلى يوم القيامة. يبقى يدفع عنه من البلاء بسبب الدعاء مثل ما إيه؟ مثل ما دعا بفضل الله سبحانه وتعالى. وهو بيدعي ربنا تبارك وتعالى دعاء، ده واضطرار إلى الله جل وعلا سبب في دفع البلاء عنه. يبقى ما لابد أن يحصل الداعي مصلحة من وراء دعائه، إما أن يجاب، وإما أن يدفع عنه من البلاء بقدر ذلك، وإما أن يؤجر أعظم الأجر يوم أن يلقى الله تبارك وتعالى. إذن ويبقى فيه هنا إيه؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يبقى الاستجابة هنا تكمن في إيه؟ في فهم معاني الاستجابة، إما أن يؤتى سؤله، وإما أن يدفع عنه من البلاء، وإما أن يؤجر على ذلك يوم القيامة. أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وبين الدعاء والبلاء مراتب، علاقة الدعاء بالإيه؟ بالبلاء على ثلاثة مراتب. الأول أن يكون الدعاء إيه؟ أن يكون الدعاء أقوى من البلاء بقدر الله سبحانه وتعالى، ما هو ده قدر، يدفع قدر البلاء بقدر الإيه؟ بقدر الدعاء، يدفع قدر البلاء بقدر الدعاء. فيكون إذا كان الدعاء يعني خالصا لوجه الله، في اضطرار، في اضطرار من الداعي، وفي جماعية للقلب على الله سبحانه وتعالى، ويقين بالإجابة، وقد أخذ بأسباب الإجابة، لم يأكل حراما، لم يقطع رحما، إلى غير ذلك من صور الإيه؟ من صور المانعة للإجابة. فكل هذا قد يجعل الدعاء أقوى من الإيه؟ من البلاء، فيدفع البلاء بأمر الله سبحانه وتعالى. وإما أن يكون الدعاء ليس في هذه القوة، لم يبلغ هذه المرحلة من القوة، فيتعالج، يعني يحصل صراع بينه وبين الإيه؟ بين البلاء، فيتعالجان إلى يوم القيامة. يعني هذا في الحقيقة نوع من إيه؟ نوع برضو من الرحمة، أن يكون الدعاء سبب لكف مزيد من البلاء عن الإنسان، يتعالج معه إلى يوم القيامة، يعني يتصارع معه إلى يوم الإيه؟ إلى يوم القيامة، لا يصل إلى درجة أنه هو يدفعه، ولا يصل إلى درجة أنه هو إيه؟ وليس بالضعف الذي يتعداه البلاء فينزل بالإنسان، يبقى مش هيزاد عليه البلاء بسبب هذا الإيه؟ بسبب هذا الدعاء الذي دعاه لله تبارك وتعالى. وإن كان فيه من إيه؟ من القصور ما يجعله لا يصل إلى مرحلة دفع البلاء بالإيه؟ بالكلية. أو إنه صورة ثالثة، إنه هو يكون أضعف من البلاء، الدعاء خرج من قلب ساهٍ لاهٍ غير مقبل على الله سبحانه وتعالى. في كثير جدا من العوامل المضعفة للدعاء، فيبقى الدعاء ضعيف جدا لدرجة ان العبد ايه؟ ان البلاء اقوى منه فينزل بساحة العبد، ومع ذلك يخفف الدعاء من البلاء حتى لو كان البلاء اقوى سبحان الله، فانه يخفف من الايه؟ فان الدعاء يخفف منه. يبقى الراجل الداعي ده الذي يدعو الله تبارك وتعالى ويضطر إليه منتفع منتفع بكل حال من الإيه؟ بكل حال من الأحوال، فيما تعلق بالبلاء أو فيما تعلق بغير البلاء. فيما تعلق بالبلاء له إيه؟ له العلاقات الثلاثة التي ذكرناها عن أهل العلم، وفي غير البلاء إما أن يجاب إلى سؤله، وإما أن يدفع عنه من البلاء بمثله، وإما أن يدخر له من الإيه؟ من الأجر على ذلك يوم القيامة. هو من موانع الدعاء، هو من موانع الإجابة، أكل المال الحرام من موانع الإجابة، وده حديث دل على ذلك أنه أشعث أغبر يطيل السفر، يقول يا رب يا رب، يبقى في اضطرار وفي سفر، ودي كلها من إيه؟ من أسباب إجابة الدعاء، سفر واضطرار وحاجة إلى الله سبحانه وتعالى وفقر وفاقة، ومع ذلك إيه؟ ومع ذلك أن يستجاب له. لماذا؟ لما طعبه من حرام وملبسه من حرام شو من حرام، على قدر بقى ما غذي بالحرام يكون إيه؟ هذا سببا لمنع إجابة الدعاء، على قدر ما غذي. فالإنسان قد يكون كل طعامه من الإيه؟ من الحرام نعوذ بالله، وممكن يكون طعامه فيه من الحرام، يأكل قدرا من الحرام، نسأل الله أن يعافينا من الحرام، هو ولي ذلك والقادر عليه. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، فعلى قدر ما يطيب الإنسان مطعمه فإنه يكون مستجاب الدعوة، يأكل الحلال ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه أبواب الإجابة، وعلى قدر أكله للحرام نعوذ بالله يغلق في وجهه أسباب الإيه؟ تغلق في وجهه أبواب الإجابة. ما هو ينقص هذا، ما هو الإجابة هي دي الإجابة سواء دي أو دي أو دي، يبقى ينقص الإيه؟ تغلق في وجهه أبواب الإجابة، فقد لا يجاب بالكلية، لا إلى هذا ولا إلى هذا ولا إلى هذا، إلا لا يجاب إلى أي صورة من صور الإيه؟ من صور الإجابة، لا يجاب دعاؤه. يعني يوشك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتقطرنه على الحق أطرا، أو ليوشكن أن تدعو الله أن يوشك أو ليوشكن الله أن يكسف وجوهكم فتدعونه فلا يستجيب لكم. الإنسان يقول يا رب يا رب وهو في مانع من الإجابة، وهم أنهم لا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يكون الرجل في بيته عنده قدرة على الأمر معروف عن المنكر باليد، أن يمنع المنكر بيده، ومع ذلك تهاون في حدود الله سبحانه وتعالى، ويكون كل راع يتهاون عن إيه؟ عن أمر رعيته بما يرضي الله ونهيهم عما يغضب الله سبحانه وتعالى، ولا يتناهى الناس فيما بينهم عن منكر إيه؟ فعلوه، يفعلون الفواحش والمنكرات. الله، المناظر اللي الواحد بيراها في كل يوم وليلة تشعر الإنسان بخطورة ما تعاني هذه الأمة، إذ أنه لا يستجاب له، ترفع الدعاء، يرفع حتى أهل العلم وأهل الخير كثيرا ما يرفعون أيديهم إلى الله سبحانه وتعالى، يطلبون الاستغاثة من الله سبحانه، يستغيثون بالله ويضطرون إليه ويطلبون المدد منه سبحانه وتعالى والإعانة، ويطلبون رفع الظلم عن المظلومين، ومع ذلك لا يستجاب لهذه الأمة في الحقيقة، أو يستجاب لا يستجاب لكثير من دعائهم. السبب واضح، ما نراه في الطرقات في الشوارع والطرقات الآن من معصية الله، جهارا نهارا لا يستحون من الله ولا يستحون من عباد الله ولا يستحون يعني من شيء، فقدوا الحياء، فقدوا كل معاني الإيمان، والحياء والإيمان قرينان، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. فالإنسان لابد أن ينتبه إلى موانع الإجابة، لابد أن ينتبه إلى موانع الإجابة. قد تدعو الله دعاء يعني فيه اضطرار، وتدعو الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى، وتقبل على الله سبحانه وتعالى في الدعاء، وتدعو في تختار أوقات الإجابة كالساعة الأخيرة من الليل، وأنت ساجد مثلا بين الأذان والإقامة، وفي آخر ساعة من يوم الجمعة، يجتهد الإنسان في معرفة أوقات الإجابة، ويقبل على الله سبحانه وتعالى فيها، ويدعو الله تعالى بدعاء مشروع ليس فيه قطيعة رحم ولا فيه عقوق للوالدين ولا فيه إثم ولا حرام، يدعو الله تبارك وتعالى وينتبه من موانع الإجابة كالظلم وأكل المال الناس بالباطل وأكل الحرام وترك الأمر معروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك من صور من الموانع التي تحول بين الإنسان وبين إجابة الدعاء. قال سبحانه تبارك وتعالى محدثا عن نفسه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يبقى وصف نفسه بإيه؟ بالقرب، قلنا معنى القرب، أجيب دعوة الداعي إذا دعني، قريب أجيب. انظر للعلاقة بين هذين الاسمين، قريب يسمع دعاء المستغيثين ويجيب دعاءهم، لا تختلط عليه الأصوات ولا يختلط عليه الدعاء سبحانه وتعالى، كما أخبر هنا الشيخ في معارج القبول بيقول: المجيب لدعوة الداعي إذا دعاه في أي مكان إن كان وفي أي وقت من الأوقات، إنه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، فلا يشغله سمع عن سمع ولا تختلف عليه المطالب. لو الدنيا كلها في لحظة واحدة، لو كل الإنس والجن كانوا اجتمعوا في صعيد واحد، كلهم في صعيد واحد، كلهم واحد منهم يطلب ما سؤله من الله سبحانه وتعالى، ويطلب يعني من الله تبارك وتعالى حتى تنقطع به المسألة، كل واحد يسأل ربنا حتى تنقطع به المسألة، يعني يسأل كل ما في ما تمناه، تخيل تقول يا رب يا رب يا رب يا لحد ما خلاص ما فيش تاني، كل اللي عندك سألته ربنا سبحانه، كل اللي تتمناه سألت الله تبارك وتعالى إياه حتى تنقطع به المسألة. فإن هذا أولا لا يشغله مطلب عن مطلب، سبحانه وتعالى يجيب جميع المطالب، وهذا لا ينقص من ملك الله شيئا سبحانه وتعالى. الإلحاح دي من آداب الدعاء، الإلحاح ده من آداب الدعاء، إن الإنسان يكون ملح يلح في طلبه، فإن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده اللحوح الذي يكثر من السؤال ويردد المسألة ويكثر من الدعاء ويضطر إلى الله سبحانه وتعالى. ده من الحكم التي من أجلها يقدر الله البلاء على أهل الإيمان، أن يضطروا إليه ويسألوه ويكثروا من المسألة ويكثروا من طرق الباب، فإن الله يحب أن يسمع دعاء عباده المضطرين. أما يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وذلك هنا يقول: لا يشغله سمع عن سمع ولا تختلف عليه المطالب ولا تشتبه عليه الأصوات، فيكشف الغم ويذهب الهم. الغم ما يغمك والهم ما يهمك، الهم ده الأمر المستقبل والغم هو الأمر الواقع، فيكشف الغم ويذهب الهم ويفرج الكرب ويستر العيب وهو الستير سبحانه وتعالى، يستر عباده تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. فلذا هنا يقول الإمام، يقول الدكتور عمر سليمان الأشقر: وقد ضمن ابن القيم شيئا من معنى هذه الآية في قول تبارك وتعالى، في قول الإمام في النونية، وهو: المجيب يقول من يدعو أجبه، أنا المجيب لكل من ناداني. وهو المجيب يقول من يدعو أجبه، من يدعو أجبه، أنا المجيب لكل من ناداني. إن الآية تقطر رقة ونداوة، والله يحدثنا فيها عن نفسه مجيبا عمن سأله عنه. وقد قال الصحابة للرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه؟ كلم صوت واطي، نديه بصوت منخفض. أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأخبر أنه قريب، يسمع الدعاء والنداء، ودعاهم للاستجابة إليه بالإيمان والعبادة والطاعة. بس خد بالك بقى، الآية فيها إيه بقى؟ فيها فيها: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. استجابة إلى أمر الله واستقامة على أمره سبحانه وتعالى، وطاعة، طاعة لله تبارك وتعالى. فكأنه سبحانه وتعالى يخبر أن الاستجابة سريعة جدا لأهل الطاعة والاستقامة. عارفين زي كده بالضبط كده، إيه شوية ملح على الإيه، شوية ملح كده على الأكل، اللي على استقامة ده على أمر الله سبحانه وتعالى وهو في طاعة له جل وعلا ومتسنن ملتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مستقيم في ظاهره وباطنه، مجرد ما يرفع بس يا دوبك يقول يا رب. أما أهل الغفلة فيحتاج إلى كثير من الاضطرار بخلاف أهل الاستقامة. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فبينت هذه الآية أن أهل الإيمان والعبادة والطاعة لا شك أنهم أقرب في الإجابة. يقول: أي فتوحات إلهية ربانية تحويها الآية الكريمة التي يعرفنا فيها ربنا أنه إله عظيم كبير سبحانه، ليس كآلهة المشركين من الأصنام والأوثان والنيران ونحوها. سبحان الله. بعد كده، بعد كل سماع، بعد سماع هذه الآيات، الواحد يتجه إلى غير الله سبحانه وتعالى، أتوجه إلى بالدعاء إلى غير الله تبارك وتعالى، أو يضطر إلى غيره سبحانه وتعالى. لا، أنت تقفل كل الأبواب، ها، ولا توجه إلا إلى إيه؟ إلى رب الأرباب، إلى رب الأرباب. كل ما تنزل بساحتك شيء، ينزل بساحتك أمر تتوجه فيه إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك عاب الله تبارك وتعالى على الآلهة الباطئة، على الآلهة الباطلة، بأنها لا تجيب دعاء من يعبدوها. قال تعالى: فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وعندما يدعوها عبادها في يوم القيامة فإنها لا تجيب: فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. وقال سبحانه وتعالى: وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. لقد ضل من عبد غير الله ضلالا كبيرا، لقد ضل من عبد غير الله ضلالا كبيرا، لقد دعوا غير الله فلم ينفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. الآية دي فيها إشارة إلى أن المقصود بهذه الآلهة الذين يدعون غير الله من الموتى. فين هذه الإشارة؟ هذه الآية فيها إشارة إلى أن الآلهة المقصودة في الآية التي تدعى من دون الله هي من يدعون الموتى ويدعون الغائبين. ماشي، فين الإشارة في الآية؟ أول إشارة فين؟ إيه؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، من لا يستجيب له، هذه إشارة للعاقل. فهذه الآلهة التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى آلهة تعقل، أو في الحقيقة هي يعني إيه من جملة من يعقلون أصلا حال حياتهم، يعني من إيه من الصالحين من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين الذين يتخذهم الناس أربابا من دون الله تبارك وتعالى، وهم لم يأذنوا في ذلك، ما أذن لهم أن يعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. فقال عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم، هذه إشارة برضو إيه، وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ما أمرناكم بذلك؟ ده حتى من أمروا غيرهم بعبادتهم بعد موتهم يوم القيامة يتبرؤون، ولكن الله لا يقبل منهم هذا الإيه؟ هذه لا يقبل منهم تلك البراءة، لأنها براءة كاذبة. أما طبعا عيسى عليه السلام وموسى وعزير عليه السلام وغيره من الإيه؟ من الصالحين من الملائكة والصالحين، هؤلاء يقبل الله عذرهم، لأنهم لا يمكن أن يأمروا الناس بإيه؟ ما كانوا يأمروا الناس أن يشركوا بالله تبارك وتعالى شيئا. فمن هذه المعاني اسم القريب المجيب، أن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة المضطر. وأعظم ما تكون إجابة الرب لعباده حال الافتقار إليه بصدق وإخلاص. المضطر دي فيها فقر، فيها حاجة، وهذا من أعظم أسباب الإجابة، وأكثر ما يكون ذلك عندما تنقطع أسباب الخلائق، أغلقت في وجه كل الأبواب، خلاص طرق كل الأبواب فأغلقت في وجه، أخذ كل الأسباب فلم ينفع سبب، فلم يبقى إلا الإيه؟ إلا الله سبحانه وتعالى. قال: ولا يبقى عندما تنقطع أسباب الخلائق ولا يبقى إلا الله الواحد الأحد، ولا يبقى إلا الله الواحد الأحد، فكالذين ثار عليهم البحر وماج وأرغى وأزبد وقذفت بهم موجة حتى إذا كانوا عليها في الذروة انحطت بهم إلى واد سحيق. وفي كل مرة يظنون أن تلك آخرتهم، يعني خلاص كده حيغرقوا، وأنه لم يبق لهم إلى الحياة من سبيل، عند ذلك يتوجهون بالدعاء لله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. واحد بيتذكر قصة الايه العبارة وهو بيتكلم الكلام ده، تلك العبارة وما فيها من قصة النجاة. كل واحد يعني من الناجين يحكي لك قصة أعجب من الأخرى، كيف أنجاه الله تبارك وتعالى من بين الأمواج ومن بين براثن الهلاك، أخرجه الله تبارك وتعالى حيا وأعاده إلى داره حيا. فسبحان الله العظيم، إنهم يعني يتوجهون بالدعاء في هذه الحالة وهم في أشد حالات الاضطرار والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. هو الذي كما قال سبحانه وتعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. خد بالك، قد يدعو هذا الدعاء كافر، يعني يشرك بالله سبحانه وتعالى ويعبد الله ومعه غيره، ولكن عند الضرورة وعند الالتجاء يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويضطر إلى الله اضطرارا عظيما فيخلصه الله جل وعلا من هذا الايه من هذا لأجل اضطراره. قال دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فينجيه الله سبحانه وتعالى لأجل ايه لأجل اضطراره. وهذا هو الذي يسميه القرآن دعاء المضطر، الذي أثنى سبحانه على نفسه بأنه يجيب دعاءه ويحقق رجاءه. قال سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. نعم، هو الله سبحانه وتعالى. حال الاضطرار إذا دعا الله مخلصا له الدين نجاه الله تبارك وتعالى، يعني إنه يعطي عطاء الربوبية. هو في النهاية في هذه الحالة هو بيخلص الدعاء لله، لا يدعو لا يعني ملكا ولا يدعو رسولا، ده بيدعو الله سبحانه وتعالى في هذه الحالة دعاء عظيما مضطرا إلى الله، كل قلبه ملتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الصورة، صورة الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، الاضطرار إليه تكون سببا في نجاته من هذا الهلاك. ولكنه لا يستفيد بذلك ولا ينتفع بهذه النجاة، بل تكون حجة عليه يوم القيامة، لأنه يعود مرة أخرى إليه، يعود مرة أخرى إلى الشرك وإلى الكفر مرة ثانية بعد أن يواجه الله سبحانه وتعالى من هذا الهلك. وقال ابن القيم وهو المجيب لدعوة المضطر إذ يدعوه في سر وفي إعلان. وقد تحدث القدامى والمحدثون يقول وقد تحدث القدامى والمحدثون عن قصص المضطرين الذين أحاط بهم أعداؤهم بعيدا عن الأنصار والأعوان، أو سقطوا في جب لا يصل إليهم فيه أحد، أو أطبق على فم غار آووا إليه صخرة أغلقته، أو أصاب طائرتهم خلل فأخذت تتأرجح بهم في الفضاء، أو وقعوا في غابة أحاطت بهم فيها وحوشها من الأسود أو النمور أو الأفاعي، فلم يجدوا من سبيل إلى النجاة إلا أن يدعوا الذي يجيب المضطر إذا دعاه فينجيه، وما ظن أنه سينجو ويؤوب سالما بعد أن يئس من الحياة. إنه الله القريب المجيب الذي لا تخفى عليه خافية من أمر خلقه، القادر على كل شيء، الذي له جنود السماوات والأرض. فيذكر فإذا هنا نختم بها المقال في هذين الاسمين الجليلين من أسماء الله، بيقول أما آن لنا أن نستنصر بالله، أما آن لنا أن نستنصر بالله تبارك وتعالى. نقول لقد بحت أصوات كثير من الذين ينتسبون إلى الإسلام وقد أحاطت بهم الخطوب وألمت بهم المصائب، فأذلت رجالهم وسفكت دماؤهم وانتهكت حرماتهم وذبح أطفالهم وانتهبت أموالهم وخيراتهم، فبحت أصواتهم وهم يدعون هيئة الأمم الملتحدة ومجلس الأمن والدول الكبرى، فلم يأبوا إلا بما آب به عابد الشيطان. يعني ما رجعوا فما أخذوا شيئا، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. ناس الآية تنادي بأن الأمم المتحدة لابد أن تصون حقوق الإنسان، ولابد أن تدفع الظلم عن المظلومين في الأراضي الفلسطينية وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي العراق ومن قبل ذلك في البوسنة والهرسك، ومن قبل ذلك في كشمير، ومن قبل ذلك في كذا، ومن قبل ذلك في كذا. بحت أصوات الناس ينادون غير الله تبارك وتعالى، ينادون على هيئة الأمم وعلى مجلس الأمن وعلى الدول الكبرى، وهم الوحوش، هؤلاء هم الذئاب الذين يأكلون في الحقيقة يعني الخراف. قال: ولو سأصلحوا حالهم مع ربهم وكانوا مسلمين كما أرادهم وجاهدوا في الله حق جهاده ورفعوا أصواتهم بالدعاء إلى ربهم مخلصين له الدين لنصرهم وأعزهم. خد بالك، مع قلتهم وضعف حالهم وقلة عتادهم فإن الله ينصرهم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. لا، ليست مسألة عدد ولا عدة في المقام الأول، ولكنها مسألة إيمان بالله واستقامة على أمر الله تبارك وتعالى. كذلك نصر الله تبارك وتعالى عباده منذ فجر التاريخ، فجر تاريخ الإسلام، وأهل الإسلام في كل معركة يخوضونها، أغلب معارك المسلمين كانوا أقل عادة من الكفار وأقل عدة وعتادة، ومع ذلك ينصرهم الله. يعني حتى في المواقع الكبرى، يعني مثلا موقعة القادسية، المسلمين كانوا كم؟ 34,000 في مقابل كم من الكفار؟ مئات الآلاف من الكفار. موقعة اليرموك كذلك، يعني جيش الكفار في موقعة اليرموك أيام بينزل من فوق الهضبة، أيام، لك أن تتخيل، 300 وبضعة مئات الآلاف، عشان الجيش ينزل من الهضبة بس يأخذ يومين ثلاثة عشان ينزل، لك أن جموع هائلة. كيف انتصر أهل الإسلام؟ بالعدة، بالعدة، بالعتاد. لا، ليس هذا في المقام الأول أبدا، بل كان هذا في المقام الثاني. بعد إيمانهم بالله أخذوا بأسباب النصر وأعدوا ما استطاعوا من قوة وتوكلوا على الله فنصرهم الله تبارك وتعالى. إذا رفع العباد أصواتهم إلى الله بالدعاء مع استقامتهم على أمر الله تبارك وتعالى، فلا بد أن ينصرهم الله تبارك وتعالى. يقول، ولذلك يقول هنا الدكتور أشقر، بيقول: نسأل الله الواحد الأحد أن يجعل المسلمين فيئة إليه، يفيئون يعني يرجعون، فيئة إليه تغسل عن المسلمين أدرانهم، أدران الأقذار، النجاسات، المعاصي، الذنوب، وتعيدهم إلى ربهم نابذين أعداء الله متولين أولياء الله، إنه نعم المولى ونعم المجيب. فما زال الله سبحانه وتعالى يستجيب عباده، يستجيب لدعاء عباده. يعني تأمل كده، إبراهيم عليه السلام لما قذف في النار ماذا يملك إبراهيم عليه السلام؟ لا يملك شيء، قذف مستضعف، كان رجلا مستضعفا. لما أنكر الناس عبادتهم غير الله سبحانه وتعالى، عبادتهم للأصنام، قذفوه في النار، فما كان منه إلا أن قال: حسبي الله ونعم الوكيل. ولكن هذه الكلمة خرجت من قلب ينبض بالإيمان، خرجت من إنسان استقام على أمر الله تبارك وتعالى، نصر الله في نفسه واستقام على أمر ربه، فلا بد أن ينصره الله. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. مش جعلناهم الخاسرين، لا، لجعلناهم الأخسرين. وهذه دليل على إيه؟ على عظيم ما نصر الله تبارك وتعالى به نبيه إبراهيم، وما أذل الله تبارك وتعالى به المشركين. ويونس عليه السلام لما قال إيه؟ قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فهذا في ليس ليونس عليه السلام وحده، وإنما لكل من إيه نزلت بساحته، نزل بساحته مثل ما نزل بساحة يونس عليه السلام من البلاء. فإذا استجار بالله، فإذا طلب النجاة من الله سبحانه وتعالى، فإنه ينجيه الله تبارك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالذي يدرس سيرة الأنبياء يعلم أن من أعظم أسباب النصر والتمكين، ومن أعظم أسباب الإعانة والتوفيق، أن يدعو العبد ربه تبارك وتعالى، وأن يضطر إلى الله تبارك وتعالى أعظم الاضطرار. قال المصنف رحمه الله: وهو الستير. قال: فيكشف الغم ويذهب الهم ويفرج الكرب ويستر العيب، وهو الستير. الستير دي الثابتة، إن الله حيي ستير، حديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من أسماء الله تبارك وتعالى. الساتر لم يثبت به حديث إيه؟ حديث صحيح. الساتر دي لا تصح أن تكون من أسماء الله، أما الستار فمحتملة. الستار محتملة لأن تكون من أسماء الله، فيها خلاف، يعني فيها نزاع في إثباتها أو عدم إثباتها في أسمائه سبحانه وتعالى. أما الساتر فليست من أسمائه، لأنها لا تفيد المعنى المراد من الحسن والكمال في أسماء الله تبارك وتعالى. لذلك نقول الستير هو هذا هو الاسم الثابت. فيقولك عبد الايه؟ عبد الستير، مش عبد الستار ولا عبد الايه ولا عبد الساتر. عبد الساتر دي ما تنفعش خالص. عبد الستار فيها خلاف، عبد الستير هي الايه؟ هي التي صحيحة بلا خلاف. قال: هو يستر عيوب أولياء، يستر عيوب أهل الإيمان، يستر عيوبهم ويفرج كروبهم. يستر العيوب في الدنيا ويسترها ايه في الآخرة. فيضع الله تبارك وتعالى كنفه على ايه؟ على المؤمن، اي ستره يوم القيامة، ويقرره بذنوبه. يقول له: افعلت كذا يوم كذا، افعلت كذا يا عبدي فلان، افعلت كذا يوم كذا. فيقر العبد بما فعل في هذه الدنيا، يقر بذلك. فيقول بعد حتى اذا ظن ايه اذا ظن انه ايه يوشك على الهلاك، قال: وقد فسترتها عليك، لقد سترتها عليك في الدنيا، وها أنا أغفرها لك اليوم. فيغفرها الله تبارك وتعالى له، ويستره سبحانه وتعالى من الفضيحة على رؤوس الخلائق. فكم يحتاج العبد منا إلى ستر الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى يستر العبد، فما زال العبد يصر على المعصية حتى يفضحه الله. دي قضية مهمة جدا، أن كثير من الناس من يسترهم الله تبارك وتعالى يفعل المعصية فيستره الله تبارك وتعالى، ولا يعاجله بالعقوبة، ولكنه ما زال يصر على معصية الله حتى يفضحه الله تبارك وتعالى بين الناس. والأشد من ذلك أن يكون العبد مجاهرا بمعصية الله، يعني هو يفعل المعصية بالليل فيستره الله تبارك وتعالى، فيصبح يفضح ستر الله عليه، يقول: فعلت البارحة كذا وكذا. زي ما كثير من الشباب المنحط الذي لا دين له ولا تقوى عنده يصبح وقد فعل المعصية بالليل ويتندر بها بالنهار، يقول: أنا فعلت كذا امبارح، عملت وعملت، وفعلت كذا وفعلت كذا. ها، كأنه يتباهى بمعصية الله تبارك وتعالى. هذا من أعظم الجرم كما هو معلوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهر.